اي شيء. اها شيء ممتاز. الله يعزكم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على. أوضح الماتن رحمة الله عليه ما نسب إلى الشيخ في مطارح الأنظار من دعوة أن التصرف الخروجي ليس منهيا عنه في حال من الأحوال، بل لا يتصف إلا بالحسن والمأمورية، ونظر لذلك بشرب الخمر للتخلص من المهلكة. وأوضحنا ذلك بشكل مفصل. باعتقاد الماتن رحمة الله عليه أنه يوجد في كلام الشيخ الأعظم مواضع للتأمل. الموضع الأول يرتبط بما أفاده من كون التصرف الخروجي باعتبار توقف التخلص من الحرام عليه، فهو يتصف بالحسن والمطلوبية. فيرى الماتن رحمة الله عليه أنه قاعدة، ومع قطع النظر عن الأمثلة، حتى ينقلب الحرام عما هو عليه من القبح والمطلوبية الترك إلى الحسن ومطلوبية الفعل، يشترط شرطان. الشرط الأول أن ينحصر فعل المهم أو فعل الأهم أو ترك الأهم، أن ينحصر فعل الأهم وترك الأهم بأن يكون عن طريقه، كما في مثال إنقاذ الغريق، حتى يكون المرور في أرض الغير حسنا ومطلوبا، لابد ماذا؟ أن ينحصر إنقاذ الغريق بهذا الطريق. أما إذا كان عندنا طريق آخر، يبقى المرور في الأرض المغصوبة ماذا؟ على ما هو عليه من المبغوضية والنهي. إذن الشرط الأول ما هو؟ أن يكون على وجه الانحصار. وهذا الشرط متوفر فيما نحن فيه بحسب الفرض، لأنه مفروض البحث أنه التخلص من الغصب الزائد ينحصر بالخروج، هذا الشرط متوفر. الشرط الثاني ألا يكون ذلك بسوء اختيار العبد. ففي مثال إنقاذ الغريق، لو المكلف نفسه هو الذي أوقع الغريق الذي لا يعرف السباحة في البحر بسوء اختياره، فلا تسقط مبغوضية المرور في أرض الغيب، بل تبقى مبغوضة. فحينئذ لا يصبح هذا الفعل حسنا ولا يصبح واجب شرعا. نعم، شوف، لا شك أنه العقل يدعوك إلى هذا الفعل، إلى القيام بهذا الفعل، لكن لا يصبح محبوبا للمولى وواجبا شرعا عند المولى، لكن لا بد منه. العقل يقول لا بد منه حتى لا تقع في محظور أكبر. هذا الشرط الثاني غير متوفر فيما نحن فيه، فلا يتم كلام الشيخ بأن التصرف الخروجي يتصف بالمحبوبية وبالحسن، لا، يبقى على ما هو عليه من القبح، لأنه نشأ من سوء اختياره. وبعبارة أخرى، أن القبح الفاعلي فيما نحن فيه لا يؤدي إلى انقلاب الشيء عما هو عليه من قبح فعلي، لأنه التصرف الخروجي بذاته قبيح. ليش؟ لأنه تصرف في ملك الغير، ظلم. مع وجود القبح الفاعلي أنه بسوء اختياري، لا ينقلب هذا الشيء عما هو عليه، وهذا ينبغي أن يكون من الواضحات. فإذن هذا الموضع الأول للإشكال على الشيخ الأعظم. الموضع الثاني يرجع إلى إشكال نقضي. يوم أمس أشرت إلى أن الذي يظهر من عبارة الشيخ في مطارح الأنظار أنه يوجد ثلاثة أنحاء من التصرف في ملك الغير: التصرف الدخولي، والتصرف البقائي، والتصرف ماذا؟ الخروج. الشيخ الأعظم قال التصرف الخروجي لا يتصف بالحرمة بحال من الأحوال. واحد من هذه الأحوال ما هي؟ قبل الدخول، مش هكذا؟ فقبل الدخول لا يتصف بالحرمة ولا بالمبغوضية، وبعد الدخول باعتبار أنه يتوقف عليه دفع المفسدة أيضا لا يتصف. الآن كلامي وين؟ قبل الدخول. لماذا قبل الدخول لا يتصف بالمبغوضية والحرمة؟ لأن المكلف بعده لم يدخل ليبتلي بهذا الشيء. وإن نسب إليه عدم الخروج يكون من باب سالبة بانتفاء الموضوع. إشكال النقضي هنا أن هذا بعينه ينطبق على ماذا؟ على التصرف البقائي. هذه التصرفات الثلاثة اثنان منها يشتركان في وجود واسطة، والأول منهما يفترق عنهما في عدم وجود واسطة. التصرف الدخولي لا يتوقف على تصرف آخر، أما التصرف البقائي كالتصرف الخروجي يتوقف على ماذا؟ على الدخول. فإذا كانت الواسطة تمنع من اتصافه بالمبغوضية والحرمة قبل الدخول، فيجب أن تمنع ماذا؟ عن اتصاف التصرف البقائي بالحرمة والمبغوضية قبل الدخول. مع أن الشيخ الأعظم ماذا؟ ركزت على عبارته سابقا. مع أن الشيخ الأعظم ماذا؟ بنظره أنه قبل الدخول التصرف البقائي يتصف بالحرمة والمبغوضية. فهذا إشكال نقضي، يعني ما ذكرته في التصرف الخروجي ينطبق تماما على أي شيء؟ على التصرف البقائي. أنا وخارج الدار لا ينسب إلي الخروج إلا على نحو السالبة بانتفاء، لا ينسب إلي ترك الخروج إلا على نحو السالبة بانتفاء الموضوع، ولا ينسب إلي ترك البقاء إلا على نحو السالبة بانتفاء الموضوع. التصرف الخروجي يتوقف على الدخول، التصرف البقائي يتوقف على الدخول. وأنت تعرف إشكالات النقضية تبتني على أن يشترك المقيس والمقيس عليه في تمام الجهات الدخيلة في الحكم، لا في تمام الجهات، ولا بيصيروا شيء واحد، ما بيصبح مقيس ومقيس عليه. لا، في الإشكال النقضي لابد أن المقيس والمقيس عليه يشتركان فيما يمكن أن يكون دخيلا في الحكم. إذا كان الدخيل في الحكم بحسب كلامك السالبة بانتفاء الموضوع، هي موجودة في كليهما. إذا كان الواسطة هي موجودة ماذا؟ في كليهما. فلماذا تفصل بين التصرف الخروجي والتصرف البقائي؟ إذا تم كلامك في التصرف البقائي لا محالة ينبغي أن نقول في التصرف الخروجي لا محالة ينبغي أن نكون أيضا التصرف البقائي ينبغي أن لا يصدق عليه الحرمة والمبغوضية. نعم.
ربما يقال أن التصرف البقائي قبل الدخول لا يتصرف بالحرمة صحيح، لكن حين الدخول
لا، ما هو لا هو الآن
شوف الدخول يفرق ما بين
لا لا ما عم نقول قبل، ما عم نقول بعد الدخول، وقبل الدخول
في النهاية لا يتصف بالحرمة في هذه الحالة، ولكنه لا يصدق على أنه لا يتصف بالحرمة في أي حالة من الحالات.
لا 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 لا، شوف، لأن قولك لا يتصف بالحرمة في تمام الأحوال هذا انحلالي، صح؟ يعني لا يتصف بالحرمة قبل، لا يتصف بالحرمة ماذا؟ بعد. الآن نقاشنا وين نحن؟ قبل. فلا تقحم ماذا بعد، هذا ليس محل النقاش. أنت قولك لا يتصف بالحرمة في جميع الأحوال، خب واحدة من الأحوال متى؟ قبل الدخول. طيب، فنقول لك قبل الدخول يشترك التصرف الخروجي مع التصرف البقاء. لماذا التصرف الخروجي في هذه الحالة يتصف بالحرمة؟ لأن الشيخ عبارته هكذا، يوم أمس قرأناه، قبل الدخول ما هو محرم على المكلف الدخول والبقاء، فقط استثنى ماذا؟ الخروج. طيب كلامنا هذا قبل الدخول، طيب ما قبل الدخول الخروج مثله مثل البقاء، يحتاج إلى واسطة. واضح الكلام؟ هذا الموضع كام؟ الثاني. الموضع الثالث، وهو يرجع إلى جواب حلي، وهذا ذكرناه مرارا، بشكل مختصر لن نشير إليه، أنه البقاء والخروج من الأفعال التوليدية، أي الأفعال التي تتوقف على واسطة داخل تحت الاختيار، مثل الإلقاء ماذا؟ من شاهق، هذه واسطة للموت. فأنا لم أزهق روحه، وإنما الذي قمت به ماذا؟ ألقيته من شاهق، لكن باعتبار هذا من الأسباب التوليدية وما نحن فيه من هذا القبيل، فنحل الإشكال في البقاء وفي الخروج. هذا جواب حلي، وهذا ذكرناه مرارا بعد ما في داعي للإطالة. هذا الموضع كم؟ الثالث. الموضع الرابع يرتبط بالمقيس عليه في كلام الشيخ. المقيس عليه ماذا كان؟ شرب الخمر للنجاة من التهلكة. نقول هذا الشرب الخمر للنجاة من التهلكة له صورتان. الصورة الأولى أن يكون المكلف قد أوقع نفسه في التهلكة، وبعد أن أوقع نفسه في التهلكة وعلى أهبة الموت قيل له نجاتك ماذا؟ بشرب الخمر. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية لا، أن يكون قد وقع في التهلكة اتفاقا، لأنه هو أوقع نفسه في التهلكة. كان في الطائرة، وقعت الطائرة في الصحراء، وعلى أهبة أن يموت عطشا ولا يوجد إلا خمر. فصورتان للمقيس عليه. فالسؤال، أي صورة هي المقيس عليه؟ إن قلت المقيس عليه هي الصورة الثانية، قياس مع الفارق. ليش؟ لأن ما نحن فيه سوء الاختيار، في المقيس عليه لا يوجد سوء اختيار. وإن كان المقيس عليه هو الصورة الأولى، فهذا أول الكلام، يعني هذا من مصاديق بحثنا، وليس مفروغا عنه حتى تقول هذا مثل ذاك، بما أن ذاك واضح فهذا يكون واضحا. لا، هذا أول الكلام. واضح الإشكال الرابع؟ إذن إشكال الرابع هكذا، أن قياسك ما نحن فيه على شرب الخمر للنجاة من التهلكة، إن كان ناشئا عن سوء الاختيار، القياس فيه محله، لأن حينئذ المقيس عليه والمقيس يشبهان بعضهما البعض. لكن الإشكال وين؟ أن الحكم في المقيس عليه غير معلوم. وإن كان المقيس عليه الصورة الثانية فالحكم معلوم، شرب الخمر حينئذ لا يتصف بالمبغوضية ولا يتصف ماذا؟ بالحرمة. التفتنا، لكن ماذا؟ قياس مع الفارق. ما نحن فيه في سوء الاختيار، في المقيس عليه لا يوجد سوء الاختيار. واضح الكلام؟ هذا ما ذكره المصنف رحمة الله عليه في مناقشة كلام الشيخ الأعظم. نقرأ. قلت هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال على كون من حصر به التخلص مأمورا به. فشوف العنصر الأول، الانحصار موجود حتما فيما نحن فيه، وهو موافق لما أفاده شيخنا العلامة أعلى الله مقامه على ما في تقريرات بعض الأجلة. شوف احترام، يعني بالنتيجة بعض الأجلة، يعني الأخون معاصر للشيخ ومعاصر لمن؟ للمقرر، ويشترك مع المقرر في أي شيء؟ في أن كليهما من تلامذة الشيخ، مع ذلك بتمام الاحترام. لكنه لا يخفى أن ما به التخلص عن فعل الحرام، لكن لا يخفى أن ما به التخلص عن فعل الحرام، فعل الحرام ما هو؟ البقاء مثلا، البقاء فعل محرم، ما به التخلص عن البقاء ما هو؟
الخروج.
ما به التخلص عن فعل الحرام أو ترك الواجب، الواجب إنقاذ النفس، ما به التخلص عن ترك إنقاذ النفس هو شرب الخمر كمثال. فكلاهما يعني المسألة واضحة. لكن لا يخفى أن ما به التخلص عن فعل الحرام أو ترك الواجب إنما يكون حسنا عقلا ومطلوبا شرعا بالفعل. ليش قال بالفعل؟ لأن أصل المطلوبية عند المصنف هو مختاره ماذا كان سابقا؟ أنه منهي عنه بنهيا صادق، النهي مطلوب لكن مطلوب الترك، التفتنا لا الكلام في الفعلية. إنما يكون حسنا عقلا ومطلوبا شرعا بالفعل، وإن كان ماذا؟ قبيحا ذاتا. شرب الخمر قبيح ذاتا، التصرف في مال الغير ماذا؟ قبيح ذاتا، حتى لو كان لإنقاذ الغريق لا يخرج عن قبحه الذاتي، وإلا لو خرج عن قبحه الذاتي لا تبقى المسألة من باب التزاحم، بقاؤها ودخولها في باب التزاحم معناه أنه قبيح ماذا؟ ذا بذاته. إذا وإن كان قبيحا ذاتا إذا لم يتمكن المكلف من التخلص بدونه، ولم هذا الشرط الأول انتهى، لم يتمكن بدونه يعني الانحصار. الشرط الثاني والعنصر الثاني ما هو؟ ولم يقع بسوء اختياره، لم يقع بسوء اختياره. الآن إما وإما، هذا مثال لأي شيء؟ مثال للمنفي. التفت، عندنا نفي، أين النفي؟ لم يقع، لم يقع بسوء الاختيار. المنفي ما هو؟ الوقوع بسوء الاختيار. يريد أن يمثل للمنفي، كيف يقع بسوء الاختيار؟ إما في الاقتحام في ترك الواجب أو فعل الحرام، كما في مثال الدار التوسط في الدار المغصوبة، إما في الاقتحام في ترك الواجب أو فعل الحرام، وإما في الإقدام على ما هو قبيح وحرام، هو أوقع نفسه في التهلكة لولا أن به التخلص بلا كلام. فإذا الوقوع بسوء الاختيار إما أن يكون بأن أدخل إلى الدار بسوء اختياري، أو فحينئذ في الاقتحام في ترك الواجب، الواجب أن لا أتصرف في مال الغير، اقتحمت في ذلك، أو في فعل الحرام، الحرام الغصب، اقتحمت في حريم الغصب. وإما في الإقدام على ما هو قبيح وحرام، أنا شربت هذا الدواء الذي أدى بي إلى التهلكة والذي أحاجني إلى ماذا؟ إلى شرب الخمر، لولا أن به التخلص بلا كلام كما هو المفروض في المقام ضرورة تمكنه منه قبل اقتحامه فيه، تمكنه منه من ماذا؟ منه من التخلص قبل اقتحامه فيه، قبل اقتحامه بسوء اختياره، متعلق بالاقتحام، اقتحم بسوء اختياره، كان متمكنا من التخلص من الحرام، لكنه ماذا؟ لم يتخلص منه لاقتحامه إليه بسوء اختياره. وبالجملة هذا هو الإشكال. ماذا الأول؟ أنه نحتاج نحن إلى عنصرين حتى نقول هذا يصبح حسن عقلا ومطلوبا شرعا، ولا يكفي الانحصار، لا يكفي الانحصار. مثل مثال إنقاذ الغريق، إنقاذ الغريق حتى يكون المرور في أرض الغير حسن ومطلوب شرعا، ينبغي ماذا؟ أولا أن ينحصر إنقاذ الغريق به، وثانيا أن لا يكون ذلك بسوء الاختيار. وبالجملة كان قبل ذلك متمكنا. الآن هذا تمهيد للدخول في الإشكال الثاني. الإشكال الثاني ما هو؟ هو الإشكال النقضي، يريد ينقض بالبقاء الذي اعترف الشيخ الأنصاري أنه في جميع الأحوال حرام، يعني قبل وبعد. وبالجملة كان قبل ذلك متمكنا من التصرف خروجا كما يتمكن منه دخولا. غاية الأمر يتمكن منه، منه يعني من الدخول بلا واسطة، ومنه من الخروج بالواسطة. ومجرد عدم التمكن منه إلا بواسطة لا يخرجه عن كونه مقدورا، كما هو الحال، هذا الإشكال النقضي، كما هو الحال في التصرف البقائي. التصرف البقائي يشترك مع الخروج في أنه يحتاج إلى واسطة. فكما يكون ترك البقاء مطلوبا في جميع الأوقات، والتي منها، التي منها قبل الدخول، فكذلك الخروج ليكن مطلوبا في جميع الأوقات، ماذا؟ التي منها قبل الدخول، مع أنه مثله في الفرعية على الدخول، يعني في الاحتياج إلى واسطة وهي الدخول. فكما لا تكون الفرعية مانعة عن مطلوبيته قبله وبعده، كذلك لم تكن مانعة عن مطلوبيته، عن مطلوبية الخروج. وإن كان العقل يحكم بلزومه إرشادا إلى اختيار أقل المحظورين وأخف القبيحين. هذا النقاش الثاني. طبعا في ضمن النقاش الثاني النقاش الثالث، وهو الجواب الحلي. الجواب الحلي ما هو؟ أن هذا من الأفعال التوليدية. نعم. مخالف لا. شوف، حتى يصحح كلامك، هذا لا يعقل أنه لا نفعل ذلك. هو ولذا المصنف هذا عم يجيب عن هذا السؤال، أنه وإن كان العقل يحكم بلزومه، هذا لابد منه للفرار عن المحظور الأقل، لكن هل يصبح حسنا عند الشارع مع كونه بسوء
مطلوب؟
لا لا
أبدا. الشارع لا يريد يعني إنقاذ الغريق، أترك يموت، يعني الشارع لا يأمرك أن تنقذ.
لا، الشارع لم يحرمه، ولكن اكتفى بالعقل. الآن إذا إلا إذا مثلا بنينا على أنه الملازمة بين هكذا نوع من أحكام العقل وحكم الشرع، والذي عادة لا يبنون عليه، لأنه يفرقون بين ما يقع في سلسلة العلل وما يقع في سلسلة المعلولات المشهور عند علماء الأصول، وسوف يأتي في القسم الثاني من الكفاية إن شاء الله هو هذا. اتفقنا؟ لكن العقل يحكم بذلك. ومن هنا ظهر هذا الإشكال الرابع. إشكال الرابع يرتبط بأي شيء؟ بالمقيس عليه. ومن هنا ظهر حال شرب الخمر علاجا وتخلصا من المهلكة، وأنه إنما يكون مطلوبا على كل حال لو لم يكن الاضطرار إليه بسوء الاختيار. شرب الخمر أيضا على نوعين، مرة بسوء الاختيار ومرة لا بسوء الاختيار. المقيس عليه إن كان الذي لا بسوء الاختيار نسلم الحكم فيه لكن قياس مع الفارق، وإن كان المقيس عليه هو ما كان بسوء الاختيار فلا نسلم الحكم فيه بل هو أول الكلام. ومن هنا ظهر حال شرب الخمر علاجا وتخلصا من المهلكة، وأنه إنما يكون مطلوبا على كل حال لو لم يكن الاضطرار إليه بسوء الاختيار، وإلا فهو على ما هو عليه من الحرمة. وإن كان العقل تكرار لما تقدم يلزمه إرشادا إلى ما هو أهم وأولى بالرعاية من تركه لكون الغرض فيه أعظم، فترك الاقتحام فيما يؤدي إلى هلاك النفس أو يؤدي إلى شرب الخمر لئلا يقع في أشد المحظورين منهما، من ترك عفوا لكون الغرض فيه أعظم من ترك الاقتحام، لأنه في نسختان. في نسختان، إذا قرأنا هذه النسخة وإن كان العقل يلزمه إرشادا إلى ما هو أهم وأولى بالرعاية من ترك شرب الخمر، ليش؟ لكون الغرض فيه فيما هو أولى أعظم. خب إذا قرأناها هكذا، فمن ترك الاقتحام فيما يؤدي إلى هلاك النفس أو شرب الخمر لئلا يقع في أشد المحظورين منها، خب يكون جواب الشرط حينئذ ماذا؟ فيصدق أنه تركهما، ولو بتركه ما لو فعله لأدى لا محال إلى أحدهما. أما لو قرأناها هكذا لكون الغرض فيه أعظم من ترك الاقتحام، الغرض في إنجاء النفس أعظم من ترك الاقتحام فيما يؤدي إلى شرب الخمر، ظاهر أن كلمة الفاء أولى أن نأتي، خصوصا أنه قوله فيصدق أنه تركهما ظاهرة في كونها جواب الشرط. كسائر الأفعال التوليدية حيث يكون العمد إليها بالعمد إلى أسبابها واختيار تركها بعدم العمد إلى أسبابها، وهذا يكفي في استحقاق العقاب على الشرب للعلاج، وإن كان يعني يستحق عليه العقاب، لكن التفت الشرب حينئذ يكون منهيا عنه بالنهي السابق أما لا بالنهي الفعلي، وإن كان لازما عقلا للفرار عما هو أكثر عقوبا، ولو سلم عدم الصدق إلا بنحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع فهو غير ضائر بعد تمكنه من الترك، لأنه من الأفعال التوليدية، كيف يكون متمكنا من الترك؟ بأن يترك السبب ولو على نحو هذه السالبة، وكان متمكنا من الفعل بماذا؟ بأن يفعل السبب، ومن الفعل بواسطة تمكنه مما هو من قبيل الموضوع في هذه السالبة، عبر سبب عبر موضوع ما في مشكلة، فيوقع نفسه بالاختيار في المهلكة يعني بسوء اختياره، أو يدخل الدار فيعالج بشرب الخمر ويتخلص بالخروج، أو يختار ترك الدخول والوقوع فيهما لئلا يحتاج إلى التخلص والعلاج، فهو أمر اختياري، لكن غاية الأمر الأمور الاختيارية مرة تكون بلا واسطة ومرة تكون ماذا؟ مع الواسطة. خب هذا تمام الكلام في الإشكال على الشيخ الأعظم. خب هنا يبقى مشكلة يواجه بها كلام الأخوند، قبل توضيحها لابد من الالتفات إلى قاعدة ربما أشرنا إليها سابقا في بعض الكلمات. هذه القاعدة مفادها أن الممنوع شرعا كالممتنع عقلا. الممتنع عقلا يعني أن تكون هناك استحالة تكوينية، في مورد الاستحالة التكوينية لا يجوز للشارع أن يطلب من المكلف، وهذا واضح لأنه تكليف بغير المقدور. فليس للمولى أن يأمر العاجز عن نصب السلم أن يكون على السطح، لأن المفروض أن الكون على السطح يتوقف تكوينا على نصب السلم، فإذا لا يوجد سلم فلا يأمره بالكون على السطح. هذا نسميه الممتنع ماذا؟ عقلا. الممتنع عقلا يكون من باب التكليف بغير المقدور. أما في بعض الأحيان لنفترض لا، السلم موجود والمكلف ما عنده مشكلة تكوينية في الصعود على درج السلم، لكن المولى يحرم عليه نصب السلم، فنصب السلم ليس ممتنعا عقلا، وإنما هو ماذا؟ ممنوع شرعا. في هذه الحالة يقولون يستحيل أن المولى الحكيم الملتفت أن يكلفني بالكون على السطح. لأنه أيضا تكليف بغير المقدور. وهذا في الواقع يرجع إلى الاستحالة العقلية، لأنه لا نعبر نقول هو مستحيل شرعا، لا، مستحيل ماذا؟ عقلا، لأنه مع فرض منعه عن نصب السلم وهو يعرف بأني لا أستطيع أن أكون على السطح إلا بنصب السلم، فهذا يعني أنه كلف تكليفا لا يقدر عليه المكلف. غاية الأمر كان عجز المكلف لم ينشأ من التكوين، وإنما نشأ من أمر الشارع. فلذا يقولون بأن الممتنع شرعا الممنوع شرعا كالممتنع ماذا؟ عقلا. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى بحث. حاصل الكلام أنه في المقيس وفي المقيس عليه، مقيس عليه ماذا كان؟ شرب الخمر. في المقيس عليه الذي هو ليس قياسا مع الفارق، يعني الذي يكون ماذا؟ بسوء الاختيار. أنت قلت شرب الخمر يبقى على ما هو عليه من الممنوعية والمبغوضية، والمفروض نجاة النفس على ماذا تتوقف؟ على شرب الخمر. خب، نجاة النفس مطلوبة أو ليست مطلوبة؟ مطلوبة. فيصبح نجاة النفس مثل الكون على السطح، وشرب الخمر يصبح مثل نصب السلم. يطلب مني الكون على السطح ويحرم علي نصب السلم، يطلب مني أن أنجي نفسي ويحرم علي ماذا؟ شرب الخمر. هذا تكليف بغير المقدور. واضح الإشكالية؟ فيقول بقاء هذه الواسطة المنحصرة على ما هي عليه من المطلوبية والمبغوضية للمولى يؤدي ذلك إلى أنه تكليف بغير المقدور، لأن الممتنع شرع الممنوع شرعا كماذا؟ كالممتنع عقلا. واضح هذا الإشكال؟ خب شوف العبارة، يقول: إن قلت كيف يقع مثل الخروج في المقيس والشرب في المقيس عليه ممنوعا عنه شرعا ومعاقبا عليه عقلا مع بقاء ما يتوقف، ليش قال ومعاقبا عليه عقلا؟ لأنه دائما استحقاق العقوبة ليست شرعية، استحقاق العقوبة ماذا؟ وفاء لحق الخالق والمولى، لفتنا فهي عقلية، مع بقاء ما يتوقف عليه على وجوبه الذي هو ماذا؟ في المقيس التخلص من الغصب، وفي المقيس عليه إن جاء النفس، ووضوح سقوط الوجوب مع امتناع المقدمة المنحصرة ولو كان بسوء الاختيار، والعقل قد استقل بأن الممنوع شرعا كالممتنع عادة وعقلا. واضح الإشكال؟ خب فما نحن فيه بتطبيق هذه القاعدة عليه لا محالة سوف نقول بأنه لا يبقى عليه على ما هو عليه من المبغوضية شرعا والعقوبة، بل لابد أن ينقلب فيرجع ويتم كلام الشيخ الأعظم. هذا الإشكال يجيب عنه الماتن رحمة الله عليه بجوابين يأتي التعرض لهما غدا، والحمد لله رب العالمين.